فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يعني نستهل هذه المحاضرات، نسأل الله جل وعلا أن يجعل إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع انفصل. أبتدئها بالاستغفار والتوبة، وأسأل الله أن تكون توبة نصوحا عن عما نقع فيه من المعاصي والآثام والذنوب. وطلب العلم يأبى ذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا يعني ما لنا شيء نستمسك به فيما نحن فيه، أثقلتنا الذنوب وزادت واستطالت. لكن يعني رحمة الله أسبق ورحمة الله أوسع، فنحن نتمسك برحمة الله جل في علاه، ونستغفر الله ونتوب إليه على ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وهو أرحم به، أرحم منا، أرحم على أنفسنا من أمهاتنا، وهو أرحم بنا. وأيضا يعني العزاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل آخر الناس دخولا الجنة، قال غلبته شهواته والله يعذبه، غلبته شهواته والله يعذبه. عامة هلا بزاف وكل الزاف لكم. فأقول نستغفر الله ابتداء، وطلب العلم يحتاج إلى أن يكون المرء بمثابرة ومصابرة على الطاعة. وقد زللنا كثيرا، لكن نستغفر الله ونتوب إليه، وما زال الأمل في الله كبيرا. وما دام الله جل وعلا قال رحمتي وسعت كل شيء، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبين أن رجلا قام فرفع يديه فقال رب اغفر لي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله تعالى عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويأخذ، الشهد أني قد غفرت له، عاد للذنب ثم استغفر فغفر، عاد للذنب ثم استغفر فقال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لكم. فنحن نستغفر الله، نبتدئ هذه المحاضرة العظيمة لأننا نستحضر يعني أئمة كرام، أئمة عظام كتب الله لهم القبول في المشارق الأرض ومغاربها، لا سيما وأن ابن تيمية كان يقول هؤلاء الأئمة الأربعة، ونحن نحبكم بالزاف أيضا، الأئمة الأربعة في الجنة، عمل بخوضنا ودي رواية عن أحمد في قوله المسلم وجبت أثنوا عليهم خيرا وكتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك ترى تطلع نبتة تقول أبو جيفة، وطلع نبتة تقول لك وأنا هذا المرجئ في الإيمان في أبا باب. هذا الذي حدانا أن نقول للصغار تعلموا ما كان يتعامل به المتقدمون في هذا الباب. لذلك قلنا أهل السنة والجماعة يعذرون ويخطئون ويعتذرون، ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا. طبعا هذا على من كان على إيه؟ على الطريقة السوية وعلى السيرة المشهودة لها، أنه يعني لا يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. رجل سيرته على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل وإن أخطأ، ومن المعصوم؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ هذا لا تجده بحال من الأحوال. فلذلك نقول بأنه النبتة الصغيرة لا تبقى وتأتي تقضح في العلماء، يعني ما يقضح لك في أبي حنيفة، نفس أبي حنيفة يقضح في أبي حنيفة والله كتب له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، لابد أن يعني كلمه قلنا في درس أننا يعني القلوب تحترق من أجل ذلك، فلابد أن يتعلموا. كونوا حقا على المسألة يعني الجادة، وأنكم تضعون شيء في موضعه، وحقا الجرح والتعديل أمر علم نقي، لكن له رجالات، مش واحد يعني لم يتعلم المواريث ولم يتعلم، يعني ده هما أصلا كانوا أصحاب الحديث لا يقبلون أحدا يجلس مجالس التحديث إلا بشروط. حفظت القرآن يقول لا، يقول اذهب احفظ القرآن ثم أتي. حفظ القرآن أتى يقول تعال، تعلمت المواريث، فإن تعلم المواريث يجلس وإلا فيذهب حتى يتعلم. هناك ضوابط من أجل أن يكون أن يجلس مكتوبا يكتب في مجلس التحديث، لا أن يقف أمام الناس يقول لهم أنا رافع راية الجرح والتعديل. يا ابن الحلال أنت ما تفهمش أي شيء في العلم، أنت عندما تؤخذ في أصول المذاهب أو الفقه أو مسائل أصغر مسائل في الفقه لا تستطيع أن تتكلم فيها، تعرف بكبار مسائل العقيدة أنت لا تفهمها. طالب العلم لابد يكون عنده حدة ذكاء في هذا الباب. لذلك أنا أقول الآن يعني أنا صدرت الباب بالاستغفار والتوبة مما أعلمه من نفسي، أصقرتني ذنوبي ويعني تقدمتني سيئاتي، لأن أتكلم عن عالم جليل من علماء الأمة الذين قد كتب الله لهم القبول في مشارق أرضها وفي مغاربها. وتعلمون أن من ورعه كل المغرب العربي تمسكوا بمذهب مالك لورعه، لأنه لما رحل له الرجل وسأله في 40 مسألة فقال له يعني امهلني الليلة والثانية والثالثة، ثم قال لا أعلم، قال أتعرف من أنا؟ من أين أتيت أنا؟ دربت أجباد الإبل لعالم المدينة اللي بشر بي ابن جريج وغيره يقولون أن حديث يعني تضرب أجباد الإبل لعالم المدينة، قال هو مالك. طبعا أنا مش وقف على مالك، وقف على علماء المدينة في هذا الباب، لكن أقصده يقولون الأصل والأصيل المقصود بذلك هو مالك. قال ضربنا أجباد الإبل لعالم المدينة، ثم تقول لا أدري، قد نعم، قل لهم ضربتم أجباد الإبل لعالم المدينة، وهو يقول لا أدري لا أعلم. بذلك المغاربة بأسرها أصول المذهب الذي تمسكون به مذهب مين؟ مالك. القبول من الله لمن مالك لما قال له ما هذا الموطأ؟ أرأيتم هو الموطأ ابن جريج؟ يعني موطأ كان يسيرا، قال كلمة أشهر من مر على العالم إلى يوم الناس هذا نعيش بها. وش قال؟ ما كان له يبقى. ولذلك من أبو جعفر منصور أمرون رشيد، أعتقد أبو جعفر عندما قال له نلزم الناس بالموطأ قال لا لا يا إمام، للناس فهوم واجتهادات. ولذلك حتى من زمان يقول هو إلزام الناس جار الناس على مذهب واحد أصلا لا يجوز بحال من الأحوال، وده اللي احنا عايشين فيه الآن. لا لا عايزين يعني هذا أمر عجيب جدا في هذا الباب، مسألة جر الناس وتعليم الناس على وحدية المذهب. نحن نقول في راجح مرجوح، لكن من الأمانة أن تقول مسألة إيش خلافية، لأن نظرك أنت وتقول هذا راجح مرجوح قد يكون راجح عندك ويكون راجح عند غيره. وهذا إمامنا إمام المذهب ماذا قال؟ إمام الشافعي وش قال؟ قال قولي صواب، خلاص أنا لأن الأدلة كلها والقرائن معي، قولي صواب ويحتمل خطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب في هذا الباب. فنقول بأن هذا هو الإمام العلم لما نتكلم عنه لابد، ولا سيما أننا نعلم أنه ما كان يتهيب في الجلوس. يعني الإمام مالك كان يعني لا يفوت، شوف دعنا بقى ما يكون في علم، سيبوا كل حاجة، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ما حدش ينشغل بأي حاجة غير باللي احنا فيه. ممكن فهموا بقى ما بيتعملوش أي حاجة خالص غير أن تسمعوا. ممكن يا شيخ أم زمان أصلا الإمام مالك نفسه إذا كان جلس على مجلس العلم يقولون كأن على رؤوسهم الإيش، ما عندهم أي شيء، ما فيش سماع ولا كان أي حاجة تعمل غير يعني. هي المسألة مش مسألة مطحنة طعام وشراب، الطعام والشراب دي يبقى احنا في حفلة عرس، تفريغ الذهن يبقى احنا فعلين. فأقول أدبا للإمام مالك وأدبا للكلام على هؤلاء الأئمة، يعلم الله كيف نجيب لهؤلاء الأئمة في الله، ونحن يعني البركة التي نحن فيها بسبب مجهود هؤلاء القوم، إنه ما أتانا الدين غضا طريا إلا على أكتف هؤلاء. لذلك استقبلت الكلام بالاستغفار، أتوب إلى ربي جل في علاء من المعاصي والذنوب، ونسأل الله جل في علاء أن أستقبل الأمر بالطاعات وبالاستغفار وأيضا بالحسنات والصالحات. ونتكلم على مسألة أصول المذاهب، هذه مسألة مفرقة لابد أن نتكلم فيها، سنتكلم أيضا أصول المذاهب إشارة، يعني ما الفائدة لما نبحث عن أصول المذاهب، هذه مسألة مهمة جدا. وأيضا أنا أقول لا يصح أن الواحد يقول لك إيش المذاهب، أنا أخذ من الكتاب والسنة، هذا لن يفلح ولم نراه عالما بحال من الأحوال، إلا طبعا إذا كان رجل قد أعطاه الله سمات شخصية مختلفة عن سمات شخصية الناس اللي بتطلب علم وجعلهم منفردا، هذه ممكن. أنت أصلا مطلوب منك تأخذ الكتاب والسنة، لكن من الذي له طاقة يستطيع أنه يلج للكتاب والسنة وينضبط؟ ده هناك قوالب سنبينها في فائدة أصول المذاهب، هذه ثمرتها هو كيفية التعامل عن كتاب السنة. يعني أنت أصالة بتذهب إلى المذهب أو بتتعلم على المذهب لتعرف كيف تتعامل مع الكتاب والسنة. أنت لا مسألة مش مسألة في ضوابط فهم، وضوابط الفهم هذه لا تؤخذ إلا من أصول المذاهب. فنحن نقول بأننا دراسة أصول المذاهب لها فوائد كثيرة جدا جدا، وكيفية استخراج الأصول وكيفية معرفة أصول المذاهب هذه مسألة فقهية من الأهمية بمكان. نحن نتكلم عن أصول المالكية، لكن قبلها سنتكلم على أن للمذاهب أصول، وهذه الأصول وضوابط وقواعد كلية لفهم الكتاب والسنة، اسمه فن التعامل مع الكتاب الكتاب والسنة، فن التعامل مع الكتاب والسنة. فأقول من أهم فوائد دراسة أصول المذاهب هو معيار الفهم، ضبط معيار الفهم، قاعدة كلية التي تنضبط بها أن تفهم الكتاب والسنة. لأن الذي لا يفهم الكتاب والسنة ما عندوش ضوابط ولا أصول لفهم الكتاب والسنة، تراه في آية يأخذها على 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 على, على الإطلاق، وفي آخر يقول يلزمني أن أبحث عن المقيد فأقيده، أو يأخذها بالعموم ثم ألاك يقصرها على السبب أو غير ذلك. فمعيار الضابط الكلي لفن التعامل مع الكتاب والسنة هو مسألة أصول المذاهب. ولذلك أنت ترى عندما تأتي الاختلافات المذهبية سنبينها بفضل الله تعالى، هي راجعة لإيش؟ للتأصيل. والعلم الأصيل بقى عندما ترجع الاختلافات عنها راجعة للتأصيل، ستجد مع اختلاف التأصيل هناك اتفاق في إيش؟ في الفرع الفقهي. ده يجن الإنسان بقى، يعني كما نقول مسألة المفهوم المخالفة مثلا، في خلاف كبير جدا بين العلماء. أنا بينت أنهم مع التأصيل اختلفوا ثم اتفقوا في الفرع الفقهي، أو يعكس، مع التأصيل اتفقوا ثم تفرعت فاختلفوا في الفرع الفقهي. دي معناها أن المسألة أيضا مش استنبة، يعني مثلا تاخدها مش استنبة، لأن هم أصلا هذا فعل المتقدمين، دعك من المتأخرين، فعل المتقدمين، لأنه في قرائن محتفة التي تحكم في المسألة اللي هي مفردات الجزئيات، والمفردة قد تخرج عن العموم اللي هي القاعدة الكلية. ولذلك احنا قلنا في قواعد الفقه أهم ما فيها أنها ليست قاعدة كلية، القاعدة الفقهية أهم ما فيها أنها ليست قاعدة كلية، هي قواعد أغلبية. ففي مفردات بتخرج، المفردات اللي بتخرج دي أصلا هي على قرائن محتفة التي أخرجت المفردات. يعني انت لو ان رايت عجبا، الشافعيه ليس من اصولهم سد الذرائع، معناه في كثير من المفردات الفقهيه يعملون سد الذرائع، وده انا كتبها اصلا مدونه في كتب كامله مسائل كثيره الشافعيه يطبقونها تطبيقا عمليا ويعملون بسد الذرائع. الاستحسان، الشافعي يقول من استحسن فقد استحسن في اكثر من مساله، وسنبينه هذا، نبين في اصول المذاهب، هذا يفيدك جدا. فاذا هناك عندك ضابط الكلي لفهم فن التعامل مع الكتاب والسنة، لابد لهم من أصول وضوابط. هؤلاء أقرب الناس لشمس النبوة، وهم الذين يعني فهموا كيف الصحابة استقبلوا الفهم، لأن الصحابة هم أفهم الناس. عشان نقول إن الفهم الدقيق لا يتأتى إلا ممن أعطاه الله الآلة السامية للفهم، وهذه الآلة متوفرة في الصحابة. هؤلاء الأئمة الأربعة مباشرة كانوا مع الصحابة. وذلك أبو حنيفة بيقول إذا جاءنا القول، وهذا على قول جماهير العلم خلاف مع القديم في الشافعي، إذا جاءنا القول عن الصاحب فعلى عينه الصح والرأس وكرمه، صح؟ إن جاءنا التابعين فهم رجال ونحن رجال. ليش؟ لأنني وهم، مع أننا صغير وهو كبير، صحابنا تابعي كبير صحابنا تابعي صغير، يقول أنا عرفت القوالب التي وضعها الصحابة في الفهم، سواء تكلموا بها أو اندرج الأمر على الاستقراء، وجدت مسائل شتى يجمعها أصل واحد، وجدت ابن عباس قال فيها كذا وكذا، فعلمت كيف استنبط هذا الحكم من الدليل. مفهوم؟ إيه الفائدة بقى في هؤلاء؟ الفائدة أنهم دونوا ذلك. الصحابة يعني أصول الفقه اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي استخدمه بكر وعمر وعثمان، صحيح ولا لا؟ حتى في القياس لما قال له يعني يا رسول الله فعلت أمرا جلل، ما فعلت؟ قال قبلت مراته هششت فقبلت على صال، قال رأيت المضمضة. ده استعمال ايه عن السلام؟ استعمال القياس هو الآن، مش استعمال القياس بس، هي المشكلة ان هي مش مدونة، غير مدونة، وجاء اشبعي فدونة لكن هي غير مدونة، فهمتم؟ فهنا اصول المذاهب في هذا الباب، لانهم اقرب الناس لشمس النبوة، فهم افهم الناس للكتاب والسنة. طبعا عربيتهم كانت سليقة، لذلك هم لما وضعوا هذا القالب والقواعد الكلية قالوا لنا أنتم المتأخرون ضعف، العجمة دخلت عليكم وفيكم، فسيروا على نهجنا تستطيعون فهم الكتاب والسنة. يبقى إذن قوالب من أهم فوائد دراسة أصول المذاهب هي معيار لضابط لفهم الكتاب والسنة. قلنا مثلا الشافعي بيتكلم في أول الرسالة أنه ظاهر النص بده يكون لا يحتاج إلى قراءة، كما الأشاعرة عنهم في أصولهم أنه إيش؟ لا، لابد من قرينة عشان تفهم، ماشي؟ الظاهر تأخذه على ظاهر، والعام يبقى العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه في هذا الباب. وأيضا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اختلاف في المذاهب هنا في أصول المذاهب يجعلك تعلم هنا الاختلاف بقى في ضابط الفهم. يعني الذي يقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كل عام سيأخذه على إيش؟ عموم، ولو كان نزل على على سبب خاص. وهم عندهم نبراس المسألة فيها قول الله تعالى عندما جاء الرجل وقال إني فعلت كذا وكذا مع امرأة لكني لم أطأ. قال سكت عنهم سب حتى صلى قال أزغت الوضوء قال نعم قال صليتها معنا قال نعم إذا فقد غفر الله لك. ثم ذكر قول الله تعالى أقم الصلاة طرفين النهار وزرف الليل لحسنات ذهبنا ذلك ذهبنا. قال علي خاصة فهو الآن كأنه قصر العمل الخاص. وأنا أحتج ببعض الأصوليين من بعض المذاهب على قصر العمل عليه على سبب الخاص. من بعض المذاهب يقول بذلك قصر العمل لأنه هو الرجل فهم هو عربي سليقة فقالوا لا 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 إنها لأمتي لأمتي عام. يقلب ذلك أصل المذهب الذي يقول في مثل الشفعية يقولون لهم لا على على أما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء خطابه خاص بالنبي لكن المسألة على على التعميم. أنا أقصد في هذا الباب أنت عندك ضابط في فهم هذه المسألة فلا تتعجب أنه مثلا يعني قال عالم أنا كنت أتعجب من الذين يبدعون ويخطئون بإيش يعني بفحش تخطئة. يعني مثلا بعض العلماء قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم رب. أنا أقول لا يفلح قوم خاص ده الموضوع على إيش على العموم. لازم احنا عندنا الراوي اعلم بما روى خلاف الحنفية بص تقصير مذاهب هنا الشافعية تقول الراوي اعلم بما بما بما, بما روى. ابو بكر روى الحديث قالوا لا لما قال من يخرج معكم قالوا لا تخرج معنا وهم يخرجون الى طلحة الى 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 علي بن ابي طالب فقال فقال طلحة والزبير وفلان وفلان قال من على رأسهم قال عائشة قال والله لا اخرج. قال لما؟ قال إن النبي قد قال لا يفلح قوم ولا أمر أخذوا على المهم وخشوا على المهم. هو روى الحديث أصلا روى الحديث لكن لما يأتيني رجل مفتي وهو رجل في الفقه وله ما له في الفقه ثم يقول لا نحمل العام على سبب الخاص لأن النبي كان جالس فقالوا على أهل على أهل فارس قتل الولد أباه ثم قتل الأخ أخاه وبعد ذلك مات فبقيت المرأة فتولت العرش. قال حينها قال إيه لا يفلح قوم ولا أمرهم فقال هذه خاصة بأهل فارس حمل قصر العمل. هذا تقصير ولا مش تقصير؟ أليس له أصول؟ يبقى احنا لما نخطئه يكون في فحش تخطئة هذا الظلم البين اللي احنا عايشين فيه بقى سلفين فيهم هذا الظلم فيهم هذا الظلم. ليه؟ لأن دي أصول مختلفة أصول فهم. يعني أنت لا تستطيع أن تنكر على الأصول الذي يقول أنا أقصر العمل على سبب خاص لأنه ضابط فهم. هنا المسرح بينك وبينه هو إيه؟ هو الترجيح وبيان الرايح من المرجوح وهتبقى على ميزان العدل. وهو ايه؟ ايش ميزان العدل؟ كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام مخالفي خطأ يحتمل الصواب. يبقى اذا هيكون الامر فيه على معيار الفهم في هذا الباب معرفة اصول المذاهب تجعل لك ضابطا تستطيع ان تفهم به الكتاب والسنة اسمه فن التعامل مع الكتاب مع كتاب السنة. نعم. أنت ترى الخلفيون ماذا يفعلون؟ الخلفيون يقولون بأن الظاهر غير مراد، ظاهر القرآن غير مراد، ويقولون بأنه فهم الكتاب يحتاج إلى إيش؟ إلى مقتضي. ويقولون هذا يجب فيه يجب فيه التقدير ويجب فيه التأويل، ولا يأخذون الظاهر كلام في هذا الباب. نحن سنبين هذا الكلام أصول مذاهب سنبينها المتفق فيه ومختلف عليه سنبين عدد حتى يعني أصول المالكية النقلية والعقلية كلها سنأتي عليها فضل الله جل وعلا. يعني وحنبين أيضا مصدر قوة المذهب وضعف قوة المذهب مفهوم. وهذه من فوائد دراسة الأصول المذاهب. أيضا من 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 الفوائد العظيمة في طبعا المقتضي. طيب المقتضي مثلا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى أن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في حد فهم من ظاهر الآية شيء؟ اللي يفهم من ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إيش فيها؟ مش اللي فهمه من ظاهر الآية أدور عليكم ولا بلاش؟ أدور ولا بلاش؟ ما أدور؟ صاحب أين كاميراتكم؟ ينفع هذا صح هذا؟ تقصرون في العلم أو في طلب العلم تقصرون؟ يعني الناس شافوا منكم يعني اتقانا وابهرتم انتوا بهرتم الناس تجيبوهم يشتركوا في اشتراك في في جوائز غفر الله لكم. ها ما الذي تفهمون من ظاهر الايه؟ فاهم ايش بقى ايش اللي فيها؟ ولا حد يفهم الوصول للحكم. قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدته من ايه؟ عدته من على ايه؟ عدته من ده حكم هو الآن تحط مرتب على ايه؟ قال مكان مريض على سفر. ها؟ عذر ايش في ايش؟ فشوف شوف عنده كل واحد وجاي. هنا الايه لا تفهم الا بمقتضي ضروري، لا يفهم لابد ان نقول ايش. فمن كان يكون مريضا على سفر فالجاه المرض او السفر الى الفطر او يلزمه الفطر على مقال الظاهريه. المقتضي عند الجمهور ايش؟ فافطر استحباب اختيارا. فاذا افطر يبقى هنا يترتب على الحكم فعده والفاء هنا التعقيبيه، يبقى الحكم ترتب عليه على الفطر مش على المرض والسفر. ما انت مريض ومسافر وبعدين الحكم ده فعده ليه؟ عده عده في شيء تاني أثمره المرض وهو الفطر او السفر، أثمره المرض وهو الفطر. يبقى المقتضي عشان تفهم الايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر او فعلى قول الظاهر. شو اسلوب الاصول المختلفه بقى هنا حتى في المساله على ضابط الفهم هياتي على ان اصول المذاهب واختلافهم هيؤدي الى اختلاف الاحكام. قال فليفطر وعليه ايه؟ فعليه عدته من ايام اخرى. فالظاهر يقولون بذلك لانهم يرون، وده قول الاحناف ايضا. المقتضي هنا الاحناف يروق الاحناف لانهم يقولون بوجوب الفطر في السفر فليفطر وجوبا، يبقى اذا افطر فعدته من ايام. اما الجمهور يقولون ايه؟ فافطر اختيارا. طب ما يفطر يبقى الحكم مش مرتب، يبقى لازم ميزان اعتدال فهم الكتاب هنا بالمقتضي. طب دي حاله خاصه، هم يقولون كل الكتاب كده وكل السنة كده. لذلك لما أرادوا أن يروجوا للبدع حسن وبدع السيئة قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة، قالوا كل محدثة سيئة ضلالة. لازم إيش التقدير؟ يعني كل بدعة محدثة حسنة ليست إيه؟ فهمتم بيقدروا تقديرك، وهذا موافق للغة. يا ابن الحلال مين وضع اللغة؟ من الذي وضع اللغة؟ الله جل وعلا. والاصطلاح الشرعي يقدم على الاصطلاح الايش؟ اللغه، الشرع، العرف، اللغه بتقدم الاصطلاح الايه؟ الشرع. ان هذا المراد اصلا، هذا المراد تعبدا اصلا في هذا الباب. فاذا نقول بانه مساله الفهم ضابط الفهم الكلي على فائدته معرفه اصول انت اصلا عشان تعلم التقدير الذي اختلف بين الجمهور وبين الظاهريه بمعرفه الاصول في هذا الباب. صحيح ولا لا؟ لأن هنا هو في أصول مذهبه في أن على 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 التأصيل العام على وجوب الصوم، فالمقتضي وافق الأصل الذي أصله هو. من فوائد معرفة الأصول أو أن تدرس أصول المذاهب ضبط الخلاف، وده العلم. ليس العلم أن تكون ببغاء، ليس العلم أن تكون إيش؟ ببغاء. الببغاء ده هو المقلد اللي يحمل خربة وينتهي الموضوع. بائع الخلاف ليس كصانع الخلاف في هذا الباب. فهنا ضبط الخلاف هذا هو العلم. انت تعرف اصل النزاع، اين اصل النزاع؟ لان انت لو عرفت اصل النزاع تستطيع ان تعرف الاقرب الاقوال للسنه، وتستطيع ان تقول بالراجح المرجوح، لانك تعلم يقينا ان الحق لا يتعدى. الحق ايش؟ واحد عند الله. يعني لابد من الراجح، واصوليا عند جمهور الاصوليين المحققين يقولون لابد من العمل بالراجح دون مرجوح، البحث عنه ثم العمل به. لما؟ لأن أنت مطالب أن تبحث عن مراد الله وتعمل به، وتحقيقه لن يتأتى إلا بالقوالب التي تفهم بها. فهنا ضبط الخلاف على أصول النزاع بأصول المذاهب. أضرب لكم مثلا قريبا، لأن ضربت مثلا بعيدا أنا سأرى تهوية في أذني وفي رأس. ده أضرب مثلا قريبا، مثلا في مثال حديث المصراء. حديث المصراة هو أنا أصلا أيضا يأتي مسألة قوة المذهب وضعف المذهب. حديث المصراة تعرفون حديث المصراة؟ قال من اشترى محفلة مصراة. إيه المصراة؟ الراجل، أنتوا يعني يا جماعة الخير هنا في حاجة بنوطية مش جنب الفلاحين هنا؟ دي كوب الناموس يعني مش جنب الفلاحين؟ في فلاحين هنا؟ في مصنع الفلاحين؟ مزرعة. بإيش بيفعلون في البقر مثلا لو عايز يبيعها قبلها؟ الآن الجزارين ايش بيفعل معاها؟ بيشربها ميه بس؟ لا، ده كمان بيديها ملح. ده مش بيصر، ده هو بيديها ملح. ده بص الظالم بيعمل ايه؟ بيديها ملح ويصومها، وبقى كده ادخلي على الانهار. لما تشرب ايش اللي بيحدث؟ ممتلئ الراجل، يقول ايه ده اللحم؟ كل ده لحم، اهم شيء الفقراء ياكله ويشتريها، صح ولا لا؟ فهو اصلا شافع بيقول ان المصراء بيربط الاخلاق، بيربطها عشان تظهر ان هي ايه؟ سمين. والدرع يكون كده، ده بيجيب اميال لبن، مش كيلوات اميال لبن. فيشتريها ويدفع فيها زيادة على ذلك. ده اللي بيحدث. دي المصراة. صحيح المصراة ان السلام قال من اشترى محفلة فقال هي عنده خيار بثلاث ايام, ان شاء امسك وان شاء ان راضيها امسكها وان سخطها ايش ردها. لا مش ردها بس, هات اللي بعده ردها وايه وصاعا من تمر, وصاعا من تمر. هي الاشكال كل الاشكال في تنازع واختلاف العلماء في هذه المسألة. ردها وصاعا من ايه من تمر. اصول المزايا تأتي بقى هنا في هذا الباب. عندنا مثلا عند اصول الحنفية يقولون, طبعا في بعض المظالم على الحنفية, وبعض الحنفية يقولون بذلك, يقولون الحديث الآحاد إذا خالف القياس لا يؤخذ به, يقدم القياس على حديث الآحاد. حقيقة الأمر أن هذا ظلم للحنفية. عمدة مذاهب الحنفية تقدم الأثر ولو كان ضعيفا, تقدم أثر القهقهة على القياس أنه الوضوء ينتقد مع صلاة ينتقد, هذا ظلم للحنفية. لكن بعض الحنفية قال بذلك نعم, بعض وجوه المذاهب, بعض أصحاب المذهب قالوا ذلك نعم, قالوا ذلك تقديم القياس على حديث الأحد. صراحة مالك يقول بذلك. هو أصول إذا مذهب مالك عندهم شيء يضعف المذهب أو يضعف المذهب بمثل هذا الباب, أنه بيقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحد, يقدم ظاهر القرآن على حديث الأحد, يقدم وسأبين الأمثلة بذلك. وهذا أصلا ضعف في المذهب. فهو حديث المصراء رد حديث المصراء, لكن الحنفية لما ردوا حديث المصراء ردوه بأنه يخالف الأصول, يخالف الأصول, لأن الأصول عندهم الأصل العام اللي هي القاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية. ما معنى الأصول عندهم اللي هي القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية أن الخارج بالضمان. طيب هو ليه يدفع وصع من ثمن؟ ما هو مش الخارج بالضمان دي أحتاج أشرحها عشان تفهمه صح؟ الآن هو اشترى البقرة, أجلكم الله خلاص مش تصورتوا من بقرة شربت الملح البقرة اشتراها وعلى أن فيها لبن كثير ولحم كثير, جاءت بس ثلاث أيام وبقت إيه خسف بها, والدرع ما فيش درع أصلا, فين اللبن راح فين؟ ما فيش راجل هيجي له ذهول ماشي. فهنا نقول هي ماتت بعد ما رأى, ماتت قبل أن يرد. هي من ضمان من؟ المشتري صح كده. طيب هنا يعني إذن هي من ضمان المشتري, فلما يرضاها يقول له ده أنا كنت ضمنها الاستفادة منها باللبن اللي أنا خدته, فاهمها, مقابل الضمان اللي أنا بضمنه. ولأن النبي في القاعدة الكلية قال الخراج بالضمان. ده طلع الكلام في سور المذاهب هيتعبكم ولا سهلة؟ الخراج بالضمان صح كده. يبقى أنا لأن أنا كنت سأضمنها لو ماتت, يبقى كل شيء يخرج منها أنا إيه استفيد منه, هو دي الخراج بالضمان. ودي قاعده نعم الغنم بالغنم, يبقى دي ايش قاعده كليه, قاعده كليه. هم قالوا يبقى اذا هذا الحديث خالف القاعده الكليه فانتهى الموضوع, واذا خالف الاحاد الاصول يقدم الاصول على الاحاد ورد الحديث. وده ضعف في مذهب الحنفي. ليه؟ لان نقول له يا اخي انظر نظره الحق, هتجد ان ايه ان الحديث اصلا بذاته اللي هو ده الاصل, مدارك الاحكام كلها دائره على السنه. هل الحديث اصلا القاعده دي واخدها منين الحديث اصلا؟ القاعده كلها ده اللي بتتكلم فيها اصلا. الحديث اصلا بايش؟ تعال بس هنا بينزل ده ويطلع امامنا ايش ناس. الحديث اصلا بذاته, الحديث اصلا بذاته, فما يصح انك ترد وتقول الاصول هو اصل بذاته. فنقول لك عند الوثاق, ولأنك استقرأت في هذا الباب, سنقول بأن القاعدة الكلية خارج بالضمان عام مخصوص بالمصرات. انتهى مخصوص بالمصرات. قالوا لا ده هو مخالف أصلا لأصل آخر, هو بيعدد الأصول, والأصل الآخر هو مسألة إيه؟ مثلية الضمان. مثلية الضمان من أتعرف عليه بمثل ما اعتاد عليك مثلية الضمان. أنا أخذت لبن يبقى رجع إيه لبن أخذت, أنت أحلتني إلى رد التمر. لا لا ما يهم بس انا بس اهم شيء عندي استنشق انكم فاهمين المسألة ده بس دي ابتداء نبين هذه المسألة في هذا الباب. نمشي الله ها ماشي. يبقى اذا اقول
شيخنا لو انا دلوقتي اشتريت حمار لا استطيع ان اركب الحمار
كيف؟
انا اشتريت حمار 3 ايام ليا خيار 3 ايام مش انا هاكل الحمار.
نعم
نفعي بركوب الحمار
خراج بالضمان يا شيخ. حتى في الرهن مش قال المرهون يركب فخلافة الشفعية. أو دي أصول فهم أقول أه. قال بإيش بثمن يعني هو بيوحى لا يشرب لبن الضر ويركب بنفقاته. مين اللي هينفق عليه؟ ينفق عليه المرتهن مش الراهن. المرتهن مش الراهن. فهو لذلك هيستفيد منه بالركوب. دي الحالة الوحيدة في استفادة الراهن. إنما كل الفلاحين بيعملوا إيه؟ بيرهنوا الأرض والأرض بيأجرها وبيستفيد منها المرتهن. كله حرام. لأن ده يعتبر إيه؟ ضمن القرض الذي جر إيه؟ لأن هو رهنها له بقرض. فصار منتفعا بالقرض أو الآن. والناس كل ده تخليط موجود في هذا الباب. إذا نقول حديث المصراة هو إيش اللي حدث في هذا الباب؟ الحدث إنه لما قال صادم ما لا يصادم. لأن مدرك الأحكام يقول هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يصادم. يبقى قاعدتك خطأ مختمها خطأ وأخطأت فيها فهم؟ يا إما الحديث ضعيف. لكن تقول الحديث صحيح وقاعدة صحيحة هقول لك لا تعارض تحال من الأحوال وهيبقى فيه التئام بوجه من الوجوه. لكن وإيش اللي يجعلنا بقى هنا الآن هنفهم ضابط المسألة بالأصول. عرفنا ليه الحنفية رد لا اتهام في دين الحنفية ولا لأننا نقول في أصل عن أصول الحنفية إن عندهم قواعد كلية والقواعد كلية دي مرتكزة من الكتاب والسنة. يبقى الحديث ده خالفها يبقى أكيد الحديث ده في شيء يعني وده اللي عندهم ده فهمهم. يبقى أنت عملت أمرين. الأمر الأول عرفت أصل النزاع ولما رجحت عرفت كيف ترجح. والأمر الثاني المهم جدا اعتبرت الأئمة لا اتهام لا تتهمه. يبقى لا اتهام وده هو ده دي سنة ده هو ده فعل أهل السنة والجماعة ودي أصول السلف بحق في هذا الباب. يبقى إذن نقول بأنه من الفوائد العظيمة لدراسة أصول المذاهب ضبط الخلاف ده أصل النزاع أساس النزاع في هذا الباب كالخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية في مسألة بيع الخيار اللي هو خيار المجلس يعني خيار المجلس. طبعا هو اصلا ابو حنيفه يرد الاصل عنده انه طالما في بيع يبقى في امتلاك مفيش بيع الا بامتلاك يبقى كيف تدخل الرد بقى هو امتلك فاهم يعني ان برم العقد امتلك الموضوع يبقى كلام على اللفظ لا على التفرقه باللفظ ده التفرقه بالابدان. المالكيه يختلفون مع الشافعيه والحنابلة باصل اصيل ان المالكيه يرون ان هذا الحديث مخالف او بقى الضابط الكلي عند المالكيه اللي هنتكلم فيه مساله مخالفه عمل اهل المدينه والكلام بقى على ان ده بيضعف مذهب المالكيه. هتيجي تقول لي عمل اهل المدينه يعتبر جماع والاجماع هنبين هذا المسائل ونبين حتى ان في وهم عندهم في مسائل قالوا الدخال خالفوا اهل المدينه وهي لم يخالف اهل المدينه. يعني الضابط عندهم مش منضبط وده سيأتي في أصول المذاهب نثبت أن هذه أضعفت المذهب المالكي. يعني هذا الأصل في أصول المالكية أضعف المذهب المالكي أضعف وقدم عليه مذاهب أخرى هي مذهب الشافعية والحنابلة تقدم على الحنابلة في مثل هذه المسألة. فيعني وهنا بقى تحتها مسائل فرعات كثيرة اللي هي عمل أهل المدينة يرى أن عمل أهل المدينة ينزل مزيد الإجماع فيبقى إذن الأحد يقدم على الإجماع انتهى الموضوع. يبقى إذن يا منسوخ يا متن ضعيف المهم التأويلات كلها تأتي عليه لكن يبقى الأصل بذاته الكلي عمل أهل المدينة. ثم وش فعلوا مسألة التمذهب أنا سأتي عليها بعد ما أتكلم على هذا الباب لا بد أن نفهم هذه المسألة. يبقى إذن أقول هنا هذه المسألة عظيمة جدا. فالإمام مالك رد حديثا خلى جعل ابن أبي ذئب تعرفون ابن أبي ذئب ولا ما تعرفوش قريب من مالك ورجل فحل وقدموه بعضهم في الزهري على مالك. ابن أبي ذئب قال على مالك بس الكلمة قوية أقولها ولا ما أقولها يعني هو طبعا خطأ منه ولا نقبلها منه بحال من الأحوال. لكن شوف إيش قال بقى لما رد الحديث وقال عمل المدينة قال على مالك أن يستتاب. شوف الكلام كلام فحش كلام لا يؤخذ فيه كلام يطوى ولا يروى. لكن أنا بقوله عشان تفهم فأصلا هناك من يعني يعظم السنة وعظم الحديث جدا. فهذا هو الآن هو ضبط الخلاف والنزاع. تقول أنت جالس تقول الله مالك صاحب السنة مالك ننظر الهجرة مالك النجم يرد حديث كيف يرد حديث. فأنت أصلا عندما تعرف الأساس سيجعل لك أمرين عظيمين. الأمر الأول ستستطيع أن تنظر بالرؤية الصحيحة من الأقرب للصواب أقرب للسنة. والأمر الثاني ستعتذر للإمام عندما تخطئ. مع أصول المذاهب في هذا الباب حتى تدين الله بأن أنت أصلا دين هنا مش تطلع تقول إذن على الإمام مالك أن إيه أن يستتاب هو وصل ارتد مالك إمام ذلك. أقول لك الإمام ابن تيمية يقول شاهد له بأنه في الجنة فيبقى إذن هذه مسألة يعني قوية جدا تجعل طالب العلم يستطيع أن يفهم ضابط النزاع. أين ضابط النزاع؟ عندما تغوص وتستطيع أن تفهم ضابط النزاع أنت هنا أسهل ما يكون تصل إلى الرجح المرجوح. مش يجي لك واحد من أصحاب الببغاوات يقول لك إذا هو في حاجة اسمها رجح مرجوح ويضحك. طب أنت خبتك بتضحك على خبتك، أنت خايف ما تفهمش حاجة وببغاء على إيش؟ على إيش؟ على خبتك يعني؟ على أنك أصلا لست بطالب علم وأنك فقط حامل وبتدي؟ اسكت. وبعدهم يقول لك طب الراجحية، إيه الراجحية دي؟ يا عبد الرجحي ولا ايه الرجحي؟ ما عايزين نفهم ايه الرجحي عندك يعني. لا ما فهمت ايه؟ لا هو ده كفر. ها؟ لا عبد الرجحي ده فحل من الفحول بالله. لك كل الشرف، لك كل الشرف. ولازم دينا الرسالة ده ننزله عندنا في الصف تحضر لنا. هو معلمنا وسمعنا له كثير من الأشياء تعلمنا على ذي، يعني هو معلمي بالسماع بفضل هذا الفعلاء، يعني هو شيخي بالسماع وأتشرف بذلك أن عبد الرجحي يكون شيخ من شيوخ. فالحاصل انا اقول انه ايه الراجحيه ده؟ بينكر ان واحد بيرجح ويبقى هذا المتمذهب او هذا المقلد لم يشتم رائحه الاصول. جمهره الاصول يتفقون على انه لابد من العمل بايه؟ بالراجح دون المرجوح. ان ينظر في غرض الظن الغالب بظن ان هذا الراجح لابد يعمل فيه. عجب عجاب. ولذلك ليش الماده القويه الخصبه في اصول الفقه التي تسمى التعادل والتراجيح؟ في تعارض ويكون فيها تعادل وتراجيح. لما؟ لأنه مادة التعارض لها أبواب وسبل لنصل إلى الراجح والمرجوح، لأن الحق غير متعدد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. في هذا الباب فإن هذه تفيدك جدا في هذه المسألة على مسألة الأصول. لما تأتي إلى بيع العين تستغرب جدا، العلماء سنوا السيوف والكل يمكن الشافع يقول بيع العين صحيح، ليس فيه شيء. لما؟ لأنه من أصول الشافعي الأصل في العقود الظاهر، ظاهر العقود سليما انتهى الموضوع، ما بيخدش حاجة على حسب المادة وسد الزريعة، ما فيش سد زراعة. فقال الآن إيش العينة؟ هي إيش العينة؟ جاء زيد يمتلك سيارة فباعها لعمر، باعها لعمر إيش؟ تقسيطا. قال له بمئة تقسيط انتهى خلاص. جاء عمر بعدها بيومين قال له السيارة أنا أريدها، ما رأيك تبيع عليها نقدا وأخذها منك بستين؟ قال له بعت، أنا أريد سيولة بعت. الآن في ظهر الأمر رجل اشترى فامتلك، رجل اشترى فامتلك ثم باع وحصل القبول والتراضي، إنما البيع عن تراض. إيش اللي فيه؟ وإيش اللي فيه العقد الآن؟ وإيش اللي فيه؟ كلموني أنا على ظهر العقد. رجل باع حصلت، انما بيع قوام صحه العقد ايه؟ انما بيع عن تراض، حصل التراضي وحصلت الملكيه وامتلك ثم باعها عليه مره ثانيه والشرط برضه مالك بائع ومشتري وبينهم ايجاب وقبول والشرط. وش اللي فيها هذه؟ ولا في الظاهر صحيح. هو شو تقول اذا شفع يخاف الجمهور ويخاف العينه والناس كلها حرب والعينه وبعدنا حديث واذا تبعتم بالعينه؟ ليست هذه الصوره تتكلم عن الشفع. وانا قول الشافعي ارجح، ده قول الشافعي في هذا ارجح. ليه؟ لانه يقول انا الاصل في المسلم احسن بيه ظن ورسي، اما مالك يقول لك لا بيع حرام. طبعا ياخذ نص على تبعتهم بالعين، فهو بيقول ان هذا وسيله الى ايه؟ التحايل على الربا. يبقى بقت ايه؟ مال بمال بينهما ايه؟ حريره او سياره كما قال ابن عباس، بينهما سياره. لانه اراد ان ياخذ منه 120 ويديها له 80، ياخذ منه 80 ويدي له ايه؟ 120. لأنه قال له بالتقسيط 120، فبالتالي بعت له نقدا بكام؟ ب 80. فهو أخذ ال 80 سيولة وقتيا وهيديله ال 80 دي يزيد عليها 40 دول 120. فقال هذا قصد، هذه بقى خلطة تحايل على الربا وحسم المادة وسد الذريعة في الأصول. فأنت مش هتستغرب أن الشافعي ليه ما قال بذلك وليه ما مالك يمنع ذلك. ستعلم أن الأصول المختلفة هنا هي التي أدت، إما تعتذر للإمام وتعرف الراجح من المرجوح وهذا يفيدك جدا، وإما أن تقول أقف لا أعرف. مفهوم؟ فهذه من الفوائد العظيمة جدا التي تفيد طالب العلم في معرفة أصول المذاهب، تفيد جدا. أيضا من ذلك مسألة أيضا في اختلاف أصول المذاهب، أنا بضرب الأمثلة هذه لتعلم الفرق. يعني مسألة أكل الذئب، أكل الفهد، لا سيب الضب ده أنت تطلع فوق بقى، أكل النمر والفهد طيب كل ذي ناب أليس الملكية يقولون بجوازه؟ كيف يقول بجوازي عندنا حديث صريح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخلب المطير، عن أكل كل مخلب المطير وكل ذي ناب من إيش، من السباع. صحيح؟ لما تأتي الملك أنت تندهش، إذا كيف وفي المذهب هذا؟ يعني إذا قلنا بأن هذا هو ما الذي يحدث؟ رغم أقول ماذا وضعوا في الطعام وأنت تسرع في الكلام، أنا هذه طبيعتي أصلا. أنا ما أخذت إلا الفوار لمعدتي، لكن ماذا أفعل؟ أنا ليش بأسرع؟ طب أنا ليش بأسرع؟ عشان الكم قوي وإحنا داخلين على لسه أبواب ولسه مستجد. صح؟ طب إذا وجدتموني أسرعت ف بس يعني استبطئوني سأبطئ قدر ما استطيع.
صراع في
ها؟
صراع في قلبي.
رضي الله عنه. فإذا قلنا بذلك سنرى بأن من أصول الإمام مالك أنه يرد الأحاد إذا خالف المتواتر وهو لا أخرى. خلاص انتهى الموضوع. وأنا أقول طبعا هذا ضعف في المذهب أو الآن ضعف، وهذا سيأتي إن شاء الله سيأتي سنبين الضوء على أصول عند مالك يتفق الأصولين أن هذا الأصل يمكن أن نضع في المذهب، وهذا سنبينه إن شاء الله بضرب الأمثلة من كتب المالكية، من كتب المالكية حتى يعني يكون الأمر لهم بإذن الله تعالى. هو طبعا الشافعي في بايع عينة بيشترط عدم إيه؟ عدم التواطؤ وعدم الاشتراط وعدم يعني اشترط ذلك، هذا أمر المفروض تبقوا فاهمين هذا الكلام. من ذلك أيضا من الفوائد التي نستفيدها من دراسة أصول المذاهب معرفة قوة المذهب وضعف المذهب، معرفة قوة المذهب وضعف المذهب. يعني كما قلت هناك مذاهب يعني تستمنح الاستحسان وتكثر منه، هذا يضعف المذهب. والشافعي لذلك لما أنكر قال إيش من استحسن فقد شرع، مفهوم؟ وسنبين مسائل حتى عند الأحناف مسألة الاستحسان لما 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 زادت أخطأت السنة كثيرا، وإن كانت في موضعها قد تفهم. وأيضا مسائل النظرات المقاصدية، والإمام مالك أبو النظرة المقاصدية، أبو النظرة المقاصدية. فالنظرة المقاصدية أيضا هذه يعني حقيقة الأمر، أن وطبعا أبو المقاصد الشطبي. النظرة المقاصدية احنا قلنا بالنسبة للمقاصد، المقاصد ليست أصلا مستقلة، ليست من مدارك الأحكام أصلا مستقلة. النظرة المقاصدية هذه تفيدك باستئناس للترجيح، للترجيح يعني ما يكونش أصل مستقل، معك أدلة أخرى حتى ترجح أو تعطي في ذلك. وهذه بعض فوائد دراسة أصول المذاهب، ولأننا سندخل على مذهب من أعظم المذاهب هو مذهب الإمام مالك. والإمام مالك رضي الله عنك شيخنا سيدنا شيخ رضا، نفع الله بك الأمة الإسلامية. هو الكلام على إمام من جهابزة الدنيا، على إمام كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، على إمام ظهر يعني صيته ذاع وشاع بين الخلائق ووصل إلى السماء، الإمام مالك. وما أدراك ما الإمام مالك؟ الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك؟ كل الإمام مالك، الإمام مالك تعرف نشأة الإمام مالك. الإمام مالك جده كان عالما، مالك بن أنس أيضا كان من التابعين وكان رويا يروي عن الصحابة الكرام، هو نشأ في بيت علم. فالكلام عن مالك لابد أن نشير للإمام مالك ومن الإمام مالك عشان تعلم وزن مذهب الإمام مالك، ثم ذلك أيضا نتكلم عن عقيدة الإمام مالك وترى ما خربه المتأخرون على المتقدمين، لما انحازوا وحادوا عن إمامهم في مسألة هي أعز المسائل، ولأن النجاة بها نجاة. مسائل الفقه مهما على خلافها واختلافها أنت معذور فيه انتهى الموضوع، إنما العقيدة لا، الاعتقاد لا، وما فيش اختلاف في أصول الاعتقاد. يعني الاختلاف في أصول الاعتقاد غير وارد، الاختلاف بينهم في التطبيق لا في التأصيل. فلذلك لابد يكون العناية أدبا في أصول من مالك، أن نتكلم عن مالك من مالك، ثم نتكلم عن أصول مالك الكلية كلية، ثم تفصيل أصول مالك، ثم السبورة لابد أن تكون هنا حتى نضع الأدلة المتفق عليها، متفق عليها بين كل المذاهب، حتى ما نقول أن هنا النزاع لا يتأتى في هذا. لكن أيضا سيكون مع الاتفاق هناك فروع مختلفة فيها، وده اسمه الذهب المخفي، انه مع اتفاق التأصيل ستجد عند التفريع عند مفردات الفقه هناك خلاف، ده هنبينه. ونبين لما اختلفوا مع أنهم في الأصول إيش؟ أنهم مع أنهم في الأصول متفقون. يبقى لما الاختلاف؟ سنبين. دي اسمها ملح العلم ده بقى، أو قل هذا الذهب المخفي، لتعلم أن القرائن حكمت الإمام في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، مالك، وما مالك؟ أولد مالك، أنا مالك ولد بالمدينة سنة 95 هجرية، والإمام مالك أخذ العلم عن كثير من التابعين، وأيضا عن عدد كبير من التابعين وتابعي التابعين، أخذ عن نافع مولى بن عمر، وهذا يعني جعلنا نقول بسلسلة الذهب. مالك أخذ عن نافع، ونافع كان من أتقن العلماء الذين أو من أثبت العلماء الذين أخذوا عن ابن عمر. فمالك الإمام البخاري إمام أهل الشأن، وش قال؟ مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب. لأن تعرف هناك سلاسل لمالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مفهوم؟ مالك عن عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج، عن أبي الزناد، عن أعرج، عن أبي هريرة. هذه سلاسل عن الإمام مالك، لكن أرقاها وسلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف بقى من أجل من يروي عن مالك. لا ما تموتونيش، لا ده أنا أحزن جدا، أنا أحزن حزنا يقتلني. يحيى من؟ كل هذا خطأ، حموت بهذا أنا كده هتضايق، لأنه بتأتوا علي وعلى قلبي. يا أخي مذهبنا يا أخي الله يديك، ما في أجل من الشافع يروي عن مالك، ما في أجل عن الشافع يروي عن مالك. فيبقى هذا اللؤلؤ والألماس الخالص شافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ما من أجل من يروي عن الشافعي؟ أحمد. وفي يعتبر في المسند إلا ما كن وهما 13 حديث في هذه السلسلة التي جمعت اللوامع والنجوم الساطعة والأقمار المضيئة والشموس الدافئة في هذا الباب. أحمد يقول حدثني الشافعي يقول حدثني مالك حدثني نافع عن ابن عمر عن سلسلة خلاص انتهى عن الثلاثة. هم كمل العلماء الذين جعل الله لهم القبول في الأرض في هذا الباب. يعني هو يروي عن كثير من التابعين كما قلنا، وتابعي التابعين. ترعرع الإمام مالك في المدينة في صون وتجمل ورفاهية وطلب العلم، فلم يعرف عملا ولا تجارة ولا سعى للسفر ولا صناعة ولا غير ذلك. وذلك مالك كان في المدينة، ومالك طبعا تعلمون كان السلطان يعطيه ليش العطية. تفضل شيخ. لا أريد إيش؟ تفضل شيخ. لا حجر وسعى. تفضل نعم. مالك إمام دار الهجرة، انتشر علمه في الأمصار واشتهر في سائر الأقطار، وضربت إليه أكباد الإبل، وارتحل الناس إليه من شتى الأنحاء، وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة، وقيل بل مكث يفتي وهو في هذا السن، ونازع العلماء في ذلك، لأنه ما كان الفتوى إلا بعد النضج الكامل. يعني شوف البعثة كانت بعد إيه؟ بعد 40 البعثة. أنا مش عارف أن أنا واخد فوار في المعدة، فلازم أجلس على الأقل نصف ساعة، مش عارف إحنا جاهزين الساعة ولا لا. ده إحنا هنعمل ده. نعم سامحونا يعني، بس ننتهي نريد هذا الباب. الساعة 10 عندي هنا. فروى عن الزهري وروى عن ربيع الرائي تعرفونه وتأثر به. أهم ما يهمني في هذا الباب هو روى عن هؤلاء، هي مسألة طلبة العلم لا يعرفون. احنا عندنا السلف، هو بتكلم على السلفيون، هو انا بتكلم على السلفيين الان. مسألة الانصاف، افضل ما في السلفيين بيقعد سنتين يطلعوا علماء الدنيا، هو سنتين قاعد انا رحلت وسافرت وقعدت وسمعت شيخي وبتاع، ويطلع يقول لك انا ابن جلال وطلع السناي. موجود حقيقة الامر، وطالع ده حق ولا مش حق. انا اصلا نتكلم على انفسنا حتى لا يتكلم عنا احد. كثير منا وصل هذا. وبعدين بقى كمان بقى يعني تعلم مش كل السلفية طبعا، بعض السلفية تعلموا أمرا عجيبا. هو مسألة إيه؟ مسألة اجعل حاشية. كان شيخ قال لي بالضبط اسمها شمع شرقية اللي هو بيجهز للتعريف اسمه إيه؟ هو بالضبط هو اسمه كده. هو ده طالع بقى مجموعة طالعة، وهذا خلي بالكم أعلم أهل الأرض، وهذا الذي له النفس الطويل فيه، فاهم إزاي؟ نفس طويل فيه خليه يموت أحسن عشان يرتاح في هذا الباب. وهذا الفتوى لا تعدله ولا تتجاوزه، وهذا قد أتقن السحر والكهانة، الحمد لله أنه أتقن السحر والكهانة. لكن حقيقة الأمر أن العلم ليس كذلك. ولذلك أنا قلت لكم الأخ اللي طلع أنا رافع الجرح والتعديل ما عادش 3 ساعات تعلم الحد، أنا عايز أعرف شيوخه فين، تعلم إيش، فهم إيه في الفقه والحديث، إيه اللي خلصه في العقيدة، فين كتبه، فين ما في، كلهم فاضيين، كل شوية شابة فاضيين، بس المسألة إيه؟ لا مسألة يعني الفرحة باللسان اللي هو أطول من البحر الأحمر، كله جاي والصرصرة. وهذا لا هذا مبتدع ضال، سيقول له لا ليس بضال، هو مبتدع وسيضل قريبا، تمام ازاي؟ والثاني وهذا هو ده. وبعدين تعلمتم ايش؟ وش اللي عندكم في المجالس العلم تعلمتوها؟ جلستم على اي شيخ يعني علمكم ما عندكم فيه؟ وين ضوابط الجرح والتعديل التي نظمها العلماء؟ هل توفر فيكم شرط واحد ولا شرط؟ ده العفاريت فارت منكم، العفاريت فارت منكم، انتم جهله شويه جهل. فانظروا هنا بقى ما اريد انا هنا في مساله مالك. مالك يجلس سنوات عمره، سنوات عمره بأسرها يلازم المشايخ، لازم الزهري على ما يقرب من 20 سنة، لازم ربيع على ما يقرب من 20 سنة، لازم ابن هرمز أعتقد أو غيره 7 سنوات، يعني كل ما يجلس مع عالم يلتصق هذا العلم. إنما أنت تجلس لي أو ما تجلس أخي أقول لك الحمد لله قد استوى الأمر، استوى على سوقه واستغلط، والآن خلاص نبت العود، لكن أنا عشان الرياء لازم ما أظهرش نفسي، يعني سنة خلاص تكامل المسألة، أنت الآن الكرسي لك، ويسيبه ويعمل كرسي في مكان تاني، ويبقى إيه المنازعة على الكتاكيت في العشاء، ودي اسمه قتال الكتاكيت، دي حرب الكتاكيت، قتال مرير. فأنت لو استوى أمرك لابد أن تجلس إيش؟ تموت حتى تستوي عند الشيخ ويقول لك الآن الآن قد استوى عودك، انتهى. لكن تجلس سنة، تجلس سنتين تحفظ فتاوى الشيخ ابن باز، وتحفظ تقرأ في السلسلة الصحيحة بعض أحاديث في هذا الباب، ثم تطلع وتقول أنا ابن جلال طلع سنة. أنا استفتوني الآن، كله يأتي على الخبير سقط، يقول له الدين وبس أنا أقصد على الخبير سقط. طبعا يقول لك إذا تكلمت يقول لك عائشة قالت ذلك على خبير، طبعا عائشة لأن عائشة امتلأت علما، الذهب يقول أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة، من يدانيها؟ فاهم؟ فالحاصل نقول أفضل ما نأخذه من إمام مالك طول الملازمة، وده قاله شيخنا إمام المذهب عندنا، وش قال؟ قال وطول زمان، قال ملازمة أستاذ وطول زمان، ملازمة أستاذ وطول زمان. هذا الذي حدث من الإمام العالم الإمام مالك، روى عن الزهري وروى عن ربيع الرأي من فقهاء المدينة، وروى عن أحد بن سعيد الأنصاري وطبعا طبقة أعلى، وموسى بن عقبة، وروى عنه كثير من الرواة، حتى أن القاضي عياض ألف كتابا عد فيه 1300 اسم ممن روى عن الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، أشهرهم سفيان الثوري. يعني سفيان الثوري هذا إمام عالم، سفيان الثوري كان فقيها محدثا له مذهب، لكن أصحابه لم حتى لما سألوا الثوري عن مالك قال مالك هو مالك، لكن قال إيش مالك وما مالك بضاعته في الحديث إيش قليلة بالنسبة لمن؟ لأن الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لكن إيه اللي قدم مالك عند علماء الحديث على الثوري؟ معلومة الاثنين وزن عالي جدا، وش اللي قدم مالك؟ كان ينتقي من شيخه، ومالك الثوري ما هو كان يدرس أيضا ناس عن من هب ودب، لكن كان بحر في الرواية، أمير المؤمنين في الحديث، ولذلك الثوري وزنه ثقيل، لكن قدم علماء الحديث مالك في هذا الباب، يعني قدمهم في هذه، قدمه مالك لأن مالك كان ينتقي من شيخه، مع أن أنا أقول لكم مفاجأة، مالك روى عن الضعفاء، لكن مش كل الضعفاء، يعني إحنا قلنا كل قاعدة لا تكون قاعدة إيه؟ منطبقة، لا تكون كلية، لكن تكون أغلب حال مالك أنه ينتقي. لكن في بعض الرواة قد روى عنه، وده وجهها المحدثين، وجه ذلك وبين إن شاء الله التبريرات التي جاءت بأنه ممكن يكون أصلا الضعف في الإيه؟ في الاختلاف، في نظرك أنت ضعيف، في نظر الآخر أنه قوي، أو وراه العلة عامة، التبريرات والتوجيهات ابن عبد البر أيضا تولى كان في هذا، فهذه إن شاء الله هنأتي عليها لفضل الإمام مالك. صفات الإمام مالك الخلقية ونسرع، مش هتهمنا في شيء الآن، لكن أنا أيضا لنرى أعطاه الله جمالا، يعني تعرف كل عالم جميل، هات لأي عالم وأثبت لك جمال كل عالم جميل، لأن الله بيعطيه ندرة نظر رمضان سمع مخلات في عواف أدها كما سمع. كل عالم جميل يعطي الله جل في علاه جمالا له جمال روح جمال عيون أهو اعترف فيه جمال. وكان بياض الإمام مالك بشوب حمر. الإمام مالك كان يعني حتى ابن هرمز لما قال للجارية من الذي متوقع؟ قالت الأشقى. هو ده اللي جالس للنهار عندي الأشقى. فكان له جمال وبياضه كان مشهورا بحمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رجلا جسيما جسيما له هيبة ووقار. أنا أظن الهيبة التي أتت هنا لتعظيمه الكبير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الهيبة التي اكتسبها الإمام مالك ما كانت الهيبة في صدور الناس بهذه الطريقة إلا أنه كان أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك طبعا في السير قلنا قاعده معينه تتذكرها عبد الرحمن نخفف الاسامي ما تجيش تكلمني على الاسانيد ونخفف في السير. يقال ان الامام مالك رضي الله عنه وارضاه كان يمشي كان يمشي حافيا في المدينه. لما سئل على ذلك وش قال؟ ها كان يمشي حافيا فسالوه عن ذلك قال احتراما لهذا. شوف 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 وكان لا يجلس نعم لا يجلس إلا مغتسلا متطيبا متطهرا احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخذ ذلك عن علماء الأنصار وغيره. لأن سعيد بن المسيب الذي يروي لهم كان نائما وكان نائما وكان مريض جدا مضطجعا من شدة المرض. فلما سألوه عن الحديث قام قالوا ما أقامك يا إمام؟ قال لا أحدث حديث النبي مضطجع احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. فهو كان له هيبة ووقار حتى قالوا بأن الطلبة كأن على رؤوسهم الطير. نعم اجتهاد مالك في طلب العلم وتكريم مالك للأئمة وده مهم جدا لطلبة العلم لعلها كما قلت تكون يعني لي أنا توبة النصوح ويعني الذهاب إلى الطريق الصحيح في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يلتمسون عالما فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ابن جريج قال أن هذا العالم هو من؟ هو مالك. وكثير من العلماء قالوا المقصود بهذا الحديث هو مالك. طبعا الحديث أصلا فيه ضعف وإن كان ابن حبان يعني حسنه والترمذي حسنه أيضا والحاكم صححه والذهبي وافقه. ومع ذلك أنا نقول الشيخ أحمد شاكر أيضا حسن اسناده مع أنه في كلام لكن احنا يعني هذا لا يهمنا البحث في الاسناد لاننا في السير بنعمل ايش بنخفف هذا البلاء لكن هو لازم نبحث في اسناد هذا الحديث لانه يشير الى الامام مالك. قال ابن عينه كان يرونه الامام مالك. قال عبد الرزاق هو مالك ابن انس. وكذلك قال يحيى بن معين هو مالك ابن انس. اتى مالك نافعا قال أتيت نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي فينزل من درجي فيقف معي ويحدثني. وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا كاد يأتيه أحد. وكان يعني مع نافع هو يترك الناس ويأخذه ويأخذ مالك ويمشي. هذه كانت طبيعة العلماء. طبيعة العلماء كانوا ينظرون في أذكياء الطلبة فيفرغون لهم الوقت ويقولون أنتم ويأخذونهم إلى مكان يعني مكان لهم. وهو حدث مع الشافعي ذلك لما سمع الشافعي قراءة يعني وجد شدة حفظ الشافعي وفصاحة وبلاغة الشافعي قال له تعال أنت مكانك هنا في البيت. ولذلك يعني على ما توقع مالك وكان الإمام الشافعي الإمام العلم. ومالك أيضا كان يجالس ربيع الرأي في ربيع الرأي هنا وعنه أخذ مالك ابن أنس العلم ثم اعتزله فجلس إليه أكثر من كان يجلس إلى ربيعة. فكانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة أو أكثر. وأفتى معه ربيعة عند السلطان. هذه المسألة مسألة لازم تفهمها جيدا. تعليم مالك تعلم من ربيعة الرأي وكان له لفتة عظيمة. هذه اللفتة لكل نسائنا اللي مش موجودة في عصرنا أن مالك إذا بحثت عن تخريجه كان الأساس أمه وذلك المرأة اللبيبة هي التي تخرج لك النوابخ. والشافعية طبعا أمه لما رحل به أمه كانت ذكية جدا لما دخلت على القاضي وهي شاهدة وهو أخرج الثانية فقالت كيف تفعل ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فتعجب القاضي من لفت الانتباه الذي كانت فيه أم الشافعية. أما أم مالك أنا أقول أم مالك في مسألة أعظم ما تكون وهي كانت تعممه وتحسن هيئتها. هذه اول شيء. انت تعرف ان كل امراه كانت تهدد الولد وتطيبه من اجل الجمال، لا هي جملته من اجل العلم. السلع النافقه هنا جملته من اجل العلم، فعممته ثم قالت له اذهب الى ربيع الرأي، اجلس تحت قدمي او قادش تحت يدي. قالت فايش؟ فتعلم من سمته ودله قبل ان تعلم من العلم. تعلم من سمت العلماء، تعلم من سمته ودله قبل ان تتعلم. هذه امرأة لبيبة أخرجت لنا مالك وكل ذلك في ميزان حسناتها. فكان يجلس إلى ربيع الرأي لكنه تركه بعد ذلك لما سمع لمن؟ للزهري. ولأن ربيع أكثر جدا في انتقاد الصحابة وأكثر جدا من القياس، فمل مالك تضايق ولذلك أخذ لازم الزهري. أخذ مالك بن أنس كما قلنا عن ابن نافع مولى ابن عمر، وعن سعيد المقبوري، وعن ابن عبد الله بن الزبير وابن المكدر والزهري وعبد الله بن دينار وغير هؤلاء من الأئمة العظام. مذهب مالك في الأخذ عن العلماء عشان تعلم كيفية أيضا الأخذ. أنا قلت دائما كنت يعني في نعومة أظفاري في هذا الباب اللي طلب العلم، يعني كنت أخشى أن أجلس إلى الأصاغر لاني اعرف انه اما ابتلى ببدعه واما ابتلى بتوحد. التوحد هنا عندي التخلف في ايه؟ التخلف في طريق العلم مش تخلف العقلي. راجل بصيري كان فهو توحد بص كده، طب شوفوا كده عند توحد ولا عينه ذهبت سمعت توحد ذهب. انا اقصد توحد يعني تخلف في طريق الطلب، لان انت لو اخذت عن الاصاغر ايش اللي هيحدث؟ اما تنبت البدعه في قلبك فتتنام وانت لا تدري، واما انه يحيد بك عن الطريق الصحيح فيه في مسألة الطلب. فكنت في ليالية أبكي وأدعو الله تعالى أن أنا لا أخذ إلا عن الراسخين الذين رسخوا في المواد التي أخذ منهم فيها، حتى ولو ضعف في مكان آخر. المهم أصلا إذا أخذت منه علم يكون العلم فيه شيء من الإتقان. فهنا مذهب الإمام مالك هو الأخذ عن الأكابر. هم كانوا يقولون انظروا إن علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يقصدون بذلك الأكابر. لأن علمنا الإمام مالك يقول لا تأخذ علم من أربعة، بين لك أو يعني صنف لك من تأخذ عنه العلم. الإمام مالك يقول قد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله عند هذه الأساطين وأشار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيء. ليه لم يأخذ عنهم؟ قال وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال، شوف بقى ثقة وأمانة هو الآن، لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذه الشأن. يبقى ما كان يأخذ إلا عن الأكابر. وقد ورد عن واضح إحنا عايشين الزمن بتاعنا زمن الروابيضات، الزمن بتاعنا زمن الروابطه. ترفع رايه الجرح والتعديل لمن لا يعقل لمن لا يتقن، ما قراش كتابه طلع يتكلم على ايه ده هو بيقول ذلك والسلف لا يقولون والسلف يعملون. هو مش فاهم اصلا ايه سلف، مش فاهم يعني ايه سلف اصلا. ودي المشكله كبيره جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم عند الاصال في اخر الزمان. فهنا الامام مالك كان لا ياخذ الا عن الاكابر. فهو بيقول الواحد منهم لو اؤتمن على جبل من ذهب يؤديه، الواحد منهم يقوم الليل باتري كالاسطوانه من البكاء والبكاء والتضرع والقراءة، عابد لكن هو ليس من أهل الأشياء. لذلك هو قال الإمام مالك قالها تصريحا لا يأخذ العلم من إيش؟ من عابد، لأنه شغلته العبادة عن الرواية، شغلته العبادة انتهى الموضوع، شغلته العبادة خليك في التعبد لكن لا يأخذ منها. قال فقال لا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ولذلك قال لما قدم علينا ابن شهاب كنا نزدحم على بابه. يعني لما جاء الزهري تعلمون انه قال عن نفسه كلمة من اعظم الكلمات، وش هي؟ الزهري قال عن نفسه كلمة من اعظم الكلمات، وش هي؟ ها؟ من؟ ردوا هاتوا بقى، ردوا قولوا ايش فيه يعني ايش عندك؟ ما تعرفون السابع الإمام مهمة جدا. الإمام الزهري قال ما كتبت سوداء في بيضاء، كان صاعقة في الحبس. لا الزهري حتى ولا لا ده قتادة كمان خلف ذلك، أكثر من واحد الزهري قال في ذلك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ماشي تفضل. لا شوف أنا ما نستطيعش نرد هذا، إن شاء الله خير بإذن الله، لكن تحافظ على الأمر، تحافظ على الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. فهو حتى لما اختبر مالك كان جالس يقال عشان تفهم كيف العلماء لما قدم الزهري عليهم مين اللي في المدينة؟ مين جالس في المدينة بتعلم علي مالك؟ من؟ ذكرناها آنفا اتقوا الله ربيع الرأي يقولون أول الجالسين بين يدي الزهري كان ربيع الرأي مع أنه وزن الزهري شوف هنا هو ده هذا حقا العلم هذا حقا التواضع للعلماء فكان يجلس وجلس الإمام مالك فسرد عليهم أحاديث فجاء اليوم التالي قال من حفظ عني أحاديثي ذكرتها قال عندنا من يرد عليك أحاديثي ذكرتها ده ربيع اللي بيتكلم فقال من قال هذا وهذا كان تلميذه ده بيقدمه تلميذه وقدم الإمام مالك وأعطى له 40 حديث من 20 حديث قال ما أظن أحدا يحفظ من ذلك إلا أنا يعني مش واحد غيري يقدر يصل لذلك أنت وصلت لذلك الإمام مالك وأعجبه الإمام مالك ولما دخل في العيد قال له ما تريد اللحم قال ما أريد اللحم أريد الحديث فلما سرد عليه 20 حديثا قال رد علي الحديثة دي أعطيتك إياها فردها لم يخطئ واحدة قال إن رددت أعطيتك فلما قال فتكلم عنه قال يعني أنت إمام الناس أو كلمة مثل هذا قال الحديث قال كف لا تدقص وده تشويق الطالب تشويق طالب العلم تدروش يعني عشان يفهم الإمام البخاري فعل ذلك مع مسلم لما قال هذا الحديث فيه علة حار وكار ما العلة والحديث ظهر الصحة لما قالوا العلة ذهب إليه إلى يدي يقبلها قال دعني يقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسس لا يبغضك إلا حاسس فلابد أن نفهم هذه طريقة الإمام المالك عن الأخذ لا يأخذ إلا عن الأكابر ولذلك مالك أصلا من صفاته أنه كان ينتقي الشيوخ الذين يأخذ منهم قال معي ابن عيسى ومحمد صدقة ابن صدقة قال كان مالك بن أنس يقول لا يأخذ العلم من أربعة ويأخذ من سواه شوفوا هنا الأربعة الذين صنفهم الإمام مالك على أنهم لا يؤخذ منهم علم دي اسمها مذهب مالك عند التعلم شو قلت لك أنت تريد تتعلم انظر إلى إيه إلى أنا سأبين أيضا كلمة مهمة جدا انظر إلى الراسخ فخذ منه طب الراسخ هذا ما يشترط فيه هل يشترط فيه أن يكون ملكا ولا يشترط أنه خيره يغلب على شره انتهى الموضوع يعني لا يمكن أن تأتيني وتقول لي أنه يشترط أن يكون ملكا لا يعصي الله قط ولا يحسن صنيعة المعصية أقول لك أنت كذاب أفك أسيم لن تجد يبقى مش هتعلم إلا أن تكون نبي إزاي بقى يكون نبي عبد الرحمن مش عارف وجودي مش عارف أستاذي كريم تدبره لن يتعلم إلا أن يأتي الملك يعلمه وده مش هيأتي الملك إلا إيه وحيا والوحي يبقى يكون هو ايه نبي يبقى هو كذاب افاك اثيم لان الله ختم النبوه وانتهى الموضوع تنظر في هذا اذا نقول بانه لابد ان 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 تصل للراسخ ولابد ان تعلم انه ميزان الصلاح اللي فيه الامام مالك يقول الاربعه لا تاخذ منهم علم لا يؤخذ من سفيه وهذا السفيه الذي هو عاري عن الحكمه ولانه السفيه يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهور يفعل ذلك من أجل إيه؟ إنه يظهر نفسه وده حصل مع كثير من الذين عاندوا وجحدوا لا يأخذ من سفيه ولا يأخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته لا أنا شوف سفيه ليس حكيما لا يبقى شايف موضعه صاحب هوى يدعو إلى وده اللي نتكلم فيه لما أنت تجد رجل يحافظ على السنة ويناضل عنها وينشرها بين الناس وزاد ولا يرصد لبدعة ولا يتكلم ببدعة ولما يقال له الزل الذي وقعت فيه هذه بدعة يقول استغفر الله أعوذ بالله من البدعة تبت إلى الله وأنا أبتل لا مش هتوب عشان أنا لازم يقول إن أنك مبتدع مش هتوب يعني مش هتوب أنت فاهم عنزة ولو طارت هذا الذي يفعلونه الآن يا رجل طريقته سوية لكن مبتدع أصل البدعة له هوى لا كرامة لا تبدع وتنفر وتقول للناس من أخذ عليه فهو مغفل ضائع حاد عن الطريقة السوية ولا يمكن أن يقترب من رب البريء بحال من الأحوال لأن المبتدع أبعد ما يكون عن الله جل في علاه وإن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة فقال ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعتي ولا من كذاب يكذب في حديث الناس لأنه لو كذب في حديث الناس يكون إيش فيكذب نعم لو كذب في حديث الناس سبيل إلى أن يكذب لا يرعوي فيكذب في حديث هو يقال أيضا هذه سير أنا في السير ممكن يقال بأن الإمام البخاري قابل رجلا يعني أراد أن يأخذ منه وكان قد ضرب له الفيافي والقفار فأراد أن يأخذ منه فقال الإحماري تعالى صح كده؟ عين؟ العنزة ولا؟ هو أتى له ما اسمها؟ عند جعبة شوال أي أو المهم ما يوضع فيه الطعام فطمعه أن فيه طعام فلما جاء ما وجد شيئا فقال لما أنت طعمه؟ قال أنا أتي به قال كذبت عليه في الطعام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو ليش هو أصلا قال لك أنا أخشى أنه يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قال يكذب حديث الناس فيأخذ منه وإن كان لا يتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه سبيل ومالك مفعم بمسألة سد الذرائع مفعم كما سنبين في أصول الإمام مالك ولا من شيخ له فضل وصلاح وعباده طب هو شيخ ولا صلاح ده رجل عابد بيبكي بالنهار وبيبكي بالليل بيقرأ بالظهر بيبكي إيه حتى يعني الصلاة السريعة ما يبكي فيها أو بيبكي فيها أو المهم يقبل ذلك فنقول له الآن قال لأنه لا يعرف ما يحمل وما يحدث به لا يعرف ذلك لا يعرف ما يحمل جاهل وإن حمل تراه لا يضبط لا يضبط فلا يؤخذ عنه الحديث شفتوا بقى هنا مذهب مالك في الأرض شيخ يقول أنت لما عندما تأخذ من ضعيف هتطلع إيه أنت بالله قل لي هتطلع إيه الضعيف أخرج يضعف منه أضعف منه الضعيف أخرج يضعف منه ماشي أنت أردت أن تكون راسخا تكون متقنا تكون عالما لابد أن تأخذ على المتقن لأن المتقن سيخرجك متقنا ليه لأنه أعطيك القواعد الكلية والأصول عصارة العبر الذي عاشه طلبا هيعطولك على طبق من ده بس أنا أعرف أن حكمة الله جل في علاه لا يمكن يأخذ ذلك إلا من كان مؤهلا قد يكون بليدا مش ذكي لكنه صادق الطلب ومستمر فيفتح الله له باب الزكاة وذكيا متقطعا يعتمد على ذكائي الله يغلق عليه الفان في هذا مسألة المسألة على القلوب على القلوب تدور نعم
كنت بليدا فهمك عن جبت المواطنة
هو هذا نعم قيل له ذلك قال كنت وده تصريحا قال كنت بليد الذهن لكن ايه الموضوع ولذلك الامام الشافعي قال وملازمه لان من ادام الطرقه ولج من ادام الطرقه ولج واما حفظ الامام مالك فكان الامام مالك صاعقه في ابواب الحفظ وكان الامام مالك كما قال الزهري كان مثل الزهري في مساله الحفظ يبقى لي مسائل وبعد كده نقف عند عقيدة الإمام مالك إن أردتم أن نأخذها وندخل على الكلام عن المتأخرين ومالك أخذناها إن أردتم أن نقف عندها فيكون الأمر إليكم كده ستكون المقاتلة قوية جدا في هذا الباب وسننادي عن متأخر المالكية لما تركتم إمامكم لما لم تعتقدوا ما اعتقد إمامكم لما ما الذي حملكم على ذلك ما الذي حملكم على الحيدة عن طريق إمامكم وده هنلزم كل متأخر بكل متقدم سنلزم كل متأخر بكل متقدم مع الإمام مالك الإمام مالك كان يكرم العلم ويكرم أهل العلم ويحفظ الفضل لأهل وهنا الأصل في ذلك قول تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله مقدم صحيح مسلم عن عائشة وش قالت ها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازل وفوق كل ذي علم عليم الثوري دخل عليه أبو حنيفة فقام ده مش قام ده قام واستقبله وقبل بين عينيه وأجلس مكانه الطلبة يجلسون مش زي الراجل اللي طلع رجع جلسوا يعني اتفهرت وجوه لما مشى قالوا كيف تفعل ذلك وأنت لأنه كان مذهب أيضا لكن طبعا أبو حنيفة لا يبارى في الفقه أما الحديث لا الثوري لا فقال لهم يؤدب هؤلاء الصغار الشباب الصغار قال لو لم أقم لعلمه يبدأ شهادة به بعلم تعرفون أن يقال عن الإمام مالك كان يذهب يسأل خفية عن مسائل الخلاف عند أبو حنيفة يسأل يقول ماذا يقول بها أبو حنيفة في الفقه يقال أنه قد يتكلم عنه يقول أبو حنيفة إن كلمك بشيء أقنعك بما عنده ما عندكش أي سبيل أنك تخرج عنه فكان يسأل المسائل الخلافية فيه فهو يعني الثوري قال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه أي لا تتأدبوا لك ادب مع الثوري. يبقى الثوري كده ايه؟ مبتدع ضال. ما طالما ما هو ما انت طلعت النبته السوداء طلعت خالصك ابو جيفه. ابو جيفه ابو جيفه العلماء الامصار باسرها يتكلمون بالثناء على ابي حنيفه، والامام الشافعي يقول الفقهاء فقهاء الدنيا باسرين عيال على بحنيفة. وانت تقول ابو جيفه يا خبيث يا بئيس يا تعيس يا مخزول، خذلك الله ان انت تفعل ذلك مع ابي حنيفه. يبقى الثوري بدع الثوري، بدع الثوري ان هو ان هو ان هو مع ان الثوري تكلم فيه في مساله، لكن لما جاء مش فعل قام له وقال ان لم اقم لعلمي قمت لسنه في هذا الباب. والعلماء ما زال بعضهم يخطئ بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا. فاذا الامام مالك كان شديد التوقير للعلماء. قدم المهدي المدينة، هو أمير المؤمنين، قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك، فأتاه مالك فقال لهارون وموسى اسمع منه. من هارون وموسى؟ ولداه، شوف أولاد الخليفة وغيبه. أنت مثلا لو جابك رئيس الدائرة اللي جنبك، بس رئيس الدائرة اللي جنبك وانت ذهبت، مش هتذهب غير لما تعلق الانوار وتجيب العيله كلها خلاص من احلى الدايره تفهمين، وتجيب بقى صفين صفين يبوسوا فيك ويقبلوا ان انت رايح الحجاز، رايح يعني رئيس دايرتك بس فقط تجلس معك. ده بقى امير المؤمنين الخليفه العام اتى بمالك ودعا لمالك، فذهب مالك فقال لهارون وموسى اسمع منه، فبعث اليه فلم يجبهما فاعلم المهدي. رجل ما اعطانا شيء، مالك ما اعطانا، فكلمه فقال له مالك، وهنا أدب أدب، لأن العلم لابد تحفظ علمه. وذلك الرجل الذي يكلمه أي أحد أيا كان إن لم يعرف قدره هو لا يعرف له قدره. العالم الحر الذي يعرف النعمة التي يمتلكها في قلبه إن لم يأخذ قدره لا يعطي قدر لمن يأخذ. هي كده، الذي لا يعرف قدر العالم يرمى في السطح، وهذا أمر ضروري عشان تحفظوا العلم وتعلموا فضله. فقال له يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. فقال صدق مالك، أخضعه الله صدق مالك. وهذا حدث مع البخاري لما ذهب إلى مدينته فبعث عليه فقال إن ولدي يريد أن تعطيها السنة. طيب نكمل بس هذه الجزئية ونقف عند مسألة عقيدة الإمام، وبعد ذلك نكمل العقيدة ونكمل الكلام على الأصول، لأن العقيدة عندي مهمة جدا. نقول للمتأخرين المالكية جهزوا أنفسكم، جهزوا الحرب الضروس، لما خالفتم إمامكم، لما خالفتم، ونبين مواطن كيف اختلفوا على إمامهم. وهذا يؤتي كل ذي فضله. فقال الإمام البخاري قال يا أمير المؤمنين الأمر إليك، لك أن توقفني عن التأسف، أنا أسمع وأطيع، أنت ولي أمري، وإن أوقفتني سمعت وأطاع، لكن العلم يؤتى ولا يأتي. ولذلك اللي بيكلمك على أنه متسلط عليك أو أنه هو عليك يكلمك فيأمرك فتستأمر، أنت رجل زهدت في نعمة الله عليك. قل له لا أنا حتى لو أنت ولي أمري أنا أسمع لك اعتقادك، إن لم تعرف قدري فلا قدر لكلامك عندي، فاعرف قدري وأنت تكلمني وأنا أعرف قدرك وأنا أكلمك هكذا. ولما تيجي تتقدم لوحده هي مش عارفه انك طالب علم وبتاع، تقول لك انت بتقرا الحمد لله مثقف مش عارف ايه وفاهم، وتزنك بوزن اخر. هذه امراه لابد ترميها من الشباك، دي افضل شيء ترميها من الشباك وتسيبها بقى للغربان والبوم، فاهم؟ لانها لم تعرف قدر، الذي لا يعرف قدر علم هذا غبي بئيس تعيس. امراه لا تعرف قدر، عشان كده قلت المراه التي قدر انها طالب علم وطالب علم مرموق وترفضه هذه امراه مجنونه، ما اقول مغبونه، هذه امرأة مجنونة. وحتى لو له نواقص من الذي اكتمل؟ ما في. فهذا أمر لابد أن يفهم في هذا الباب. الغرض المقصود أنه لما قال له ذلك قال العلم يؤتى ولا يأتي. قال صدق مالك، سير إليه الأولاد. طبعا مجالس مالك تبين لك فضل مالك، كانوا يقولون أن الطلبة كان على رؤوسهم الطيس. الثناء على الإمام مالك ونقف عنده إن شاء الله حتى لا يكون
ها؟ لا
هو طالما الرجل هيموت هذا بقول لك انا مش هنام خلينا نقول بس انا الثناء الحسن على الامام مالك. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا جاء الاثر فمالك النجم اذا ذكر حديث فمالك النجم. وقال ايضا اذا ذكر العلماء فمالك النجم. واما من احد امن علي في دين لا من مالك. شوف الحر يحفظه وده لحظه وتعليمه رحم الله الشافعي. الان يتنصل التلميذ للشيخ ويطلع يكتب شعر لست بشيخي يا شيخي لست بشيخي وينتقص منه ويظهر عيوبه ويتكلم هو الذي تعلم منه الحروف ما تعلم كيف يتوضأ إلا منه ثم مع ذلك يقول لك يا ابن كذا ها ويبدأ ينتقص من قدر عليم. قال عبد الرحمن المهدي ما وقع على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. كلام عظيم جدا. قال ابن سعيد واحنا ابن معين وكل هؤلاء يعني وان كانوا طبقه من طبقات التلاميذ لكن يعني اقرب ما يكونون الى الامام مالك رضي الله عنك يا شيخ رجل. قال ابن سعيد واحنا ابن معين مالك امير المؤمنين في الحديث. قال البخاري سلسله الذهب اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن احمد قلت لابي من اثبت اصحاب الزهري؟ قال مالك اثبت في كل شيء مع انهم غيروا خلفه بعضهم قدم ابن عين بعضهم قدم ابن ابي زيد يعني كثير من اصلا اصحاب مالك كما نقلهم وسردهم ابن رجب في مساله شرح العلل بالترمذي. قال ابن عين كان مالك من حجج الله على خلقه. قال ابن قصص المدارك قال احمد بن حنبل مالك اتبع من سفيان وسئل عن الثوري ومالك اذا اختلف ايهما افقه قال مالك اكبر في قلب. صحيح مالك كان ينتخب رجال وكان ايضا ادق وافقه. قيل له فمالك والاوزاعي قال مالك احب الي وان كان الاوزاعي من الائمه. قيل فمالك والليث قال مالك. قيل فمالك والحكم محمد قال مالك. قيل فمالك والنخعي قال دعهم أهل زمانه. مالك سيد من سادات أهل العلم هو إمام في الحديث والفقه ومن مثل مالك. رأيت كيف العلماء يعني يثني بعضهم خيرا على بعض. سئل ابن الإمام ابن المبارك هذا الرجل المبارك تعرفون المبارك هذا المجاهد العالم النبيل تعلمون أنه كان يقول والله ما كنت أحب التجارة ولا أتاجر إلا من أجل أربعة. شوف عشان يصد خلك مالك وإيش والسفياني مالك وابن عينة والثالث من السماك أعتقد في هذا الباب يقول والله ما تجاوزت إلا أربعة وابن عليا. وطبعا هو قطع العطاء لابن عليا لما إيه لما استلم القضاء وبعث عليه بأبيات نارية بكى فقال للثاني أنا بلغت من العمر أرزابك أرجوك لا حمل لي على القضاء وترك القضاء فأعاد الإمام المبارك النفق عليه. سؤال ابن مبارك من أعلم مالك أو حنيف؟ قال مالك أعلم من أستاذي أبا حنيف. شوف ابن مبارك يعني يثني على أبا حنيف يقول أستاذي ابن مبارك يبقى مبتدع ابن مبارك إنه يثني على إيش؟ هذا كلام وأنب به الخبيث البئيس التعيس اللي قال أبو جيفة على أبي حنيف تمهيد عن ابن مهدي. سئل من أعلم مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك أعلم من أستاذي أبا حنيفة. ابن مهدي يقول بذلك يعني حماد من أستاذي من أستاذي ده قال من أستاذي هنا أستاذي أبي حنيف يعني حماد بن أبي سليمان. وابن مهدي قال الثوري إمام في الحديث وليس إمام بالسنة والأوزاع إمام في السنة وليس إمام في الحديث. مالك إمام فيهما في الحديث وفي السنة تطبيقا وعملا وعلما. يقول ابن الصلاح لما سئل ما معنى إمام في الحديث ليس في السنة أو إمام في السنة قال السنة هنا ضد البدعة فقد يكون إنسان عالما بالحديث ولا يكون عالما بالسنة. وأيضا عن أحمد قال قريب من ذلك عن المسنّب بن سعيد قال سمعته يقول ما بت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبو نعيم في الحلية. وقال في مختصر المدارك قال الشافعي قالت لي عمتي ونحن بمكة رأيت في هذه الليلة عجبا قلت وما هو؟ قالت كأن خيرا يقول مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسبنا تلك الليلة فإذا هي ليلة مات الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك كان إماما عالما فحلا له الثناء أثنى العلماء كثيرا عليه وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الأسبوع القادم والكلام على عقيدة الإمام مالك وخطأ وفحش خطأ المتأخرين على علم مالك وعلى إمام مالك حتى أصلا في الفقه. الإمام الشاطبي سنفسر ذلك قال خرب المتأخرون الفقه أفسد المتأخرون الفقه ولذلك الحرب دروس على الإمام الشاطبي. أفسد المتأخرون الفقه. سنبين الفرق بين المتقدمين الذين صحابوا مالك والفرق بين المتأخرين عن مالك بعد الكلام عن عقيدة الإمام مالك. نقف عند هذا فلا نطيل على الإخوة. وسنأتي قبل الكلام على عقيدة مالك درر كلام مالك لنستوحي منه أو ننظر كيف الرجل جعله الله جل وعلا إماما للمتقين ونبراسا للأئمة والأعلى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. أو في أسئلة تفضلوا. قبلها أقول يعني طبعا أنا أتشرف بذلك. أو خلاص رجع
تمام.
هو بيكون اتصال. الله يرفع عنها البلاء يا رب ويحفظها ويسر لها أمرها.
استاذ احمد
كلاب وقف لله يعني وقف للاستاذ. الله يجعله من احسن احسن لين احسن. انا مدي درس فوق وهو واقف تحت وسوء ادب مني والله وتاخرت عليه بعدها. اشكر فضلك يا حبيبي. الشيخ عمرو شحاته ده سيدنا دلوقتي عامل ايه؟ صحته عامله ايه؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله. طب انا الاسئله هجيب منهم. انتوا رايحين عاملين زي الصاروخ في الاسئله. اسمروا سيبتونا على التعليقات. الدكتور محمد نريد بعض الآيات. تفضل دكتور. تعال دكتور. تعال تفضل. اسمعنا واسمع طرف جاي من الآيات الطيبة. تعال تفضل. كنا كرسي بجانب الشيخ. خليه يتحف يشنف آذاننا بهذه الأبيات. تعال لا 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 تعال ليسمع الجميع. هذا فضل. تفضل أستاذ. تفضل دكتور. لا تفضل دكتور. خلاص أو طب أو كرسي أو. تعال تفضل الشيخ. تعال تفضل دكتور. اسمعوا هذه الأبيات وتعلموا الخير من إخواننا الأفاضل حب العلم ورقة المشاعر. أعشاق رقة المشاعر. أنا قلت لن يصل للفقه إلا رقيق المشاعر. لا يصل لعمقه إلا رقيق. ويقول لك لا ده علم بحث ده هيسود قلبك. والله أبواب القصاص رقة قلب لمن يعلم شرع الله جل وعلا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.